على سيدنا ونبينا محمد وعلى الصديقين الطاهرين والان السائمة وعلى ما زال بحثنا في الاعراض ادله قوليه في الرجل في هذا المحل في محل النزاع من دون التوقف حيثما عقليان من المسجد وقد تقدم سابقا ادله حيئين الاشاعره على مكه يبقى ادله العدليه وايضا ادله العدليه هي كثيره الا ان ابن خلف اختار اهم دليلين عندهم وذكرها حينئذ وذكرهما معا. أما الدليل الأول الذي تتمسك به العدلية على أن الحسن والخطأ هما عقليين وليسا بشرعيين حينئذ يتمسكون بهذا الدليل. يقولون من أنه هناك الضرورة حاكمة والضرورة قاضية من أن الحسن والقبح ذلك من أن الحسن والقبح. يقولون من أن هناك الضرورة حاكمة والضرورة حينئذ قاضية من أن الحسن والقبح مما يحكم به كل عاقل. يقولون هذا ثم يضيفون عليه يقولون أنه مما يحكم به كل عاقل وهذا الحكم قطعا لا بد أن يكون حكما عقليا وليس حينئذ حكما شرعيا لأنه يحكم بالحسن والقبح حتى منكر الشرائع حينئذ حتى البراهين وحتى الملاحدة وحتى منكري وجود الصانع يحكمون بالحسن والقبح لما حكموا وهم قد أنكروا الشرائع فنستكشف حينئذ أن هذا الحسن والقبح ليس بشرعيين وأيضا يحكم بالحسن والقبح كل عاقل مع اختلاف إليه ومع اختلاف أعراقهم وعاداتهم وسلوكهم فنستكشف أن هذا الحسن حينئذ والقبح ليس حينئذ بالعرف. فعندما رأينا أن كل عاقل طبعا لما رأينا كيف رأينا من الضرورة يقولون الضرورة حاكمة من أن الحسن والقبح مما يحكم بهما كل عاقل حال كون كل عاقل حتى لو كان منكر للشرائع هنا نستكشف أنه الحسن والقبح ليسا بشرعيين لأنه يحكم بها حتى منكر الشرائع ويحكم بها كل عاقل على اختلاف مللهم وأعراضهم فنستكشف أن هذا الحسن والقبح ليسا ناشئين من العرف في البيت هذا هو الدليل العكس. قام الأشاعرة طبعا المتأخرون الذين قسموا الحسن إلى ثلاثة أقسام قاموا وردوا ردا واحدا يقولون أن الضرورة حاكمة من أن الحسن والقبح مما يحكم به كل عقل هذا مسلم لكن كل عاقل يحكم بالحسن والقبح بالمعنى الأول وهو الكمال وهذا لا نسأل ويحكم من أن الحسن والقبح بالمعنى الثاني أنه ملائم للناس أيضا لا نتنازع فيه. أما قولكم أن كل عاقل يحكم بالحسن والقبح بالمعنى الثالث لا نسلم فيه وإذا كنا لا نسلم فيه فحينئذ هذا الدليل لا يكون حينئذ دليل العقل. قامت العدلية في قبال هذا الاحتجاج أرادوا أن يلزموهم فيه يبقى اختلفهم في كيفية واختلفوا ثلاثة الطريق الأول ما نظروا للضرورة من أجل الإلزام بالضرورة قاموا ونظروا للوجدان يقولون وجدان كل شخص حاكم من أن كل عاقل يحكم بالحسن بالمعنى المتنازع من أن كل عاقل يحكم بالحسن بهذا المعنى أنه مما يستحق فاعله حينئذ المادح فعندما نقول أن العدل حسن معناه أن كل عاقل يحكم من أن فاعل عدلي مما يستحق المدح في البيت وهذا نعلمه لا من الضرورة من حيث جلب الوجدان إن قلت ما هي فائدة حينئذ الانتقال من الضرورة إلى الوجدان نقول الفائدة هكذا هو أنه لما ادعوا الضرورة قاموا الأشاعرة وحية الحكم حية حكم الضرورة يقولون الضرورة قضية من أن كل عاقل يحكم بالحسن لكنه يحكم كل عاقل بالحسن من ناحية الكمال يعني يقول أن العدل حسن من ناحية كونه كمالا يحكم كل عاقل من أن العدل حسن لكن من ناحية ملائمة أما أن كل عاقل يحكم من أن العدل حسن من هذه الناحية وهي ناحية أن فاعله يستحق المادح لا مسلم فالضرورة لما كانت حينئذ لها عدة حيثيات ونحن لم نحيثها قاموا هم وحيثوها قالوا من الحيثية الأولى والثانية يحكم كل عاقل به ولا مسلم لكن من الحيثية الثالثة لا مسلم وجه حينئذ فائدة الانتقال هكذا، أن الإسلام في يده. أنت عندما تقطع بحسب لسانك أن العقلاء حكموا بحسن العادل أو ذنب الإسلام تحت ظفرك، فتعلم أن حكمهم من أي حيثية. فهنا نتكلم أنه بحسب الوجدان أن كل عاقل يحكم بحسن العدل من هذه الحيثية الثالثة. نحن لا ندعي بحسب الوجدان أن كل عاقل يحكم من أن العدل حسن بمعنى أن العدل كمال، ولا ندعي أن كل عاقل حينئذ يحكم من أن العدل حسن من ناحية أن العدل ملائم، وإنما ندعي بحسب وجداننا أن كل عاقل يحكم من أن العدل حسن من هذه الناحية، وهي أن فاعله مما يستحق الناس. سلكوا هذا الطريق من أجل إنزال. سلكوا طريقا ثانيا وهو الطريق الذي سلكه المصنف، وهو نمط منتقل من الضرورة حين من الإنزال، بقي في عالم الضرورة وانتقل إلى ضرورة أخرى. يقول أن الضرورة لما كانت قاضية من أن كل عاقل يحكم بحسن العادل، هذه الضرورة معناه أن كل عاقل يحكم من أن العدل مما ينجح فاعله. واحد فسر الحسن الذي حكم به الضرورة، يقول أن الضرورة قامت حينئذ على أن كل عاقل يحكم من أن العدل حسن، ومعنى هذا الحكم ومعنى هذه الضرورة هو أن الضرورة قامت حينئذ على أن كل عاقل لم يمدح فاعل العدل في البيت. وهنا لما كان معنى الضرورة المدعاة عند العدلية هذا المعنى، وهو أن كل عاقل حينئذ يمدح فاعل العدل، فإنكار هذا المدح من العقلاء حينئذ إنكار لشيء ضروري، وإنكار الضروري لا يكون إلا من الكافر. لماذا حينئذ يكون ضروريا؟ يقول للتواتر الموجود حينئذ بين جميع الناس من أن كل عاقل يمدح فاعل الخير، يمدح فاعل العدل، فحينئذ بعد ذلك لهم إنكار الضرورة. أنا أقول أن كلا الطريقين حينئذ سلوكهما خطأ من أجل إنزال الأشعري. لماذا؟ أما الوجدان فلما قاله الشيء من أنه القضايا المشهورات لو كلي الإنسان ووجدانه لا يحكم بها، ما لم يؤدب بقبولها فكيف حينئذ نريد نحن أن نلزمهم بالوجدان، مع أنه لا يجب حينئذ إذا التفت الإنسان إلى نفسه وحين وغض البصر عن كل ما أسلب به لا يجب عليه أن يؤمن بالقضية وشرفته، فحينئذ نحن نلزمهم بالإيمان بالنظر إلى الوجدان لا يعقل. كذلك الطريق الذي سلكه المصنف لا يعقل حينئذ أن نلزمهم بالضرورة من هذه النافذة، لأنه يعين الضرورة المتنافسية. هم يقولون الضرورة إن قامت على الحسن بالمعنى الأول نسلم به، على الحسن بالمعنى الثاني نسلم به، أما على الحسن بالمعنى الثالث لا نسلم. الحسن بالمعنى الثالث ما هو؟ الحسن بالمعنى الثالث هو أنه مما يمدح فاعله. فيقوم المصنف من جهة ويقول أن الضرورة لما قامت على أن كل عاقل يحكم بحسن العدل معناها أنها ضرورة قامت على أن كل عاقل حينئذ يحكم بمدح فاعله، ولازمه أن يؤمن. هم ينكرون هذا، هم يتنازعون في هذا، فكيف أنت حينئذ تلزمه به؟ إن قلت لعله ألزمه المصنف بهذا هو أنه ورد في عبارته هذه العبارة، قال لتواتره يعني لعله يريد أن يلزمهم بالتواتر، وهو أنه لما صدر من كل عاقل مدح للفاعل هذا الصدور تواتر حينئذ إليه من هذا الشخص، وتواتر من زيد ومن عمرو ومن كل فرد، وكما تواتر إليه تواتر إلى كل فرد فرد، فإنكار هذا التواتر لا يحصل. فقل ليس التواتر زيد ما يمكن أن يحصل إليك التواتر هو التواتر بين أبنائي ثلاثة، أن جميع من هم ساكنون في القرية أو في البلدة أو في القطر الذي أنت فيه تواصل إليك منهم أنهم يحكمون من أن فاعل العدل مما يمدح فاعله، أما تواصل إليك من جميع البشر. ثم لو سلمنا أنه تواصل إليك من جميع، تواصل إليك من الزمن الحاضر، أما من زمان آدم إلى يوم القيامة كيف يتواصل إليك أن كل واحد منهم يحكم في البلد؟ لا يعطي إلا من تأثير. من هنا هناك طريق الثالث هو أفضل من هذين الطريقين، وهذا هو الطريق الذي سلكه الشيخ محمد صفي صاحب الحاشية. الطريق هو التسليم، هو أن نأتي بمثال نري حينئذ كل إنسان أن هناك فاعل خير وهناك فاعل شر، فماذا نفعل؟ هل حينئذ نمدح العجل هذا الفاعل
من دون أن يكون هناك أمر من الشارع. أم نصف حتى يأتي الأمر من الشارع فنمتحن نقدم مثال، لأن التقديم بالمثال هنا جلده فائدة، وهو أن دائما كل ما أنكر الإنسان ضروريا من الضروريات لا ينفع معه، غاية ما ينفع معه أن تأتي بالضرورة وتصدمه بها. لما تصدمه يعني أنت تضعه أمام الرمضان أمام الرواق، إما أن يتجاوز عن هذه الضرورة ولا يحصل، لأن الضرورة شيء له واقع في الخارج، وإما أن يأتي وحيث من الاثنين. فلا بد عند إنكار الضروريات من الصدم، صدم الضروريات بوجه الموت، وهذا ما فعله الخليل الشيخ المصطفي وأتى بهذا. قال الآخر أن من صادف رجلا، من صادف أن هناك رجل صادف رجلا آخر منقطعا عن الرزق وقد بقي منفردا في مهمه، مهمه يعني هي الصحراء، وقد بقي منفردا في مهمه تبلي من شدة الحر، فلا زاد ولا راحلة ولم يعرف طريقا إلى نجاته ولا حيلة، وقد غلب عليه حينئذ الحر والعطش بحيث لم يبقى له قوة على المرور والحركة، وقد بقي صريحا على الرمضاء بظهره الشمس والسماء، وانقطع عنه الرجاء بالبقاء وأيقن بالموت والفناء، وقد غلبه الإغماء لما ألفى من التعب والنصب والعناء. فلما وفى، يعني هناك شخص في هذه الحالة، قام شخص آخر صادفه على هذه الحالة، فلما وفى لم أقبل عليه بكله، ورفع رأسه في حجر ومسح التراب عن وجهه، وكان أشفق عليه من أبيه وأمه، ويضع الماء شيئا فشيئا في حلقه، وقد أظلله الشمس بلبسه إلى أن فاق من غشوته وتقوى مما كان فيه من شدة ضعفه، فأخذه من ذلك المكان وأتى به إلى منزله، فمهد له المواشي وسقاه من الزلال البارد، وأنعم عليه غاية الإنعام وأكرمه فوق ما يتوقع عليه من الإكرام، وأخدمه أهله وعياله ومن له من الخدام إلى أن زال ما كان فيه من التعب، وارتفع عنه ما لفى من النصب، أعطاه زادا وراحلة، ودفع إليه سلاحا ليتمكن من دفع عدوه، وشيعه إلى أن يوصله إلى طريقه، ودله إلى ما كان حينئذ يرونه من مقصده، ولم يفعل به حينئذ ولم يفعل به كل ما ذكر من الجميل إلا لمجرد دفع الضرر عن المضطرين، من غير أن يقصد به مجازاة أو شيئا آخر. ثم إن ذلك الرجل، ذلك الرجل الذي كان صريحا عن الفراش والآن فعل فيه هذا الرجل ما فعل، لما رأى حينئذ قوة نفسه وانفراد صاحبه، لأن صاحبه الذي أكرمه خرج معه للتشييع، ولما رأى حينئذ قوة نفسه وانفراد صاحبه ورأى تمكنه من قهره، كر عليه بسلاحه وأخذ جميع ما عنده، ثم قابله بأنواع البلاء من الشتم والضرب والجرح والإيذاء إلى أن صرعه على الأرض في أشد الحال وأسوأ الأحوال، ثم عاد إلى أهله، إلى أهل ذلك المنعم جل وعياله، فهتك عوضه وأخذ من أمواله ما قدر من أهله وأحرق ما لم يقدر عليه، إلى غير ذلك من أنواع الاضطرار والإيذاء والإهانة، كل ذلك من غير ضرورة داعية إليه أو شدة حاجة أو اضطرار عليه أو عداوة سابقة تدعو إليه، بل لمقض مقابلة الإحسان بالنساء ومجازاة مغزى النعمة بالنقمة، فأي عاقل يحكم بتساوي الفعلين في استحقاق المد والذنب وترتب السند واللوم؟ أفيجوز هنا الحكم، هو يريد من هذا المثال أن يلزمهم بالضرورة. ما هي الضرورة؟ الضرورة القاضية من أن كل عاقل يحكم بحسن العاقل. هنا أفيجوز في عقل من العقول الحكم بمساواة الصفتين وتساوي ذلك الشخصين بما أتيا به من الفعلين، إلى أن يرد من الشرع حينئذ بمدح أحدهما وذم الآخر مع تساوي مدحه وذمه إلى الأول والآخر، ليكون حسن أحد الفعلين وقبح الآخر بمجرد مدحه وذمه من غير ملاحظة شيء آخر غيره، وهو كما ترى أوضح البطلان من أن يخفى على ذهن من الأذهان حتى النسوان. هنا طبعا هو يريد أن يلزمهم بهذه الضرورة، وهو أن كل عاقل يحكم بذلك. كيف يلزمهم؟ أن يقدم لهم مثال، يقول هل ترون في هذا المثال أن هناك شخص يحكم بتساوي الفعلين أو لا؟ إن قلتم أنه يمكن له أن يحكم بتساوي الفعلين فهو مما لا شك فيه أنه مخالف للميزان، يمكن لك أن تحكم. وإن قلتم لا يوجد شخص يحكم بتساوي الفعلين فقد سلمتم معنى بالضرورة من أن الضرورة قائمة على أن كل عاقل يحكم بحسن العادل. فإذا بعد ولا داعي للزم الانتقال من الضرورة للوجدان من جهة، ولا داعي لتفسير الضرورة حينئذ بعينها ونقول أنه يجب عليكم أن تلتزموا بها، بل نقدم لهم مثال ونفاجئهم بالواقع، فحينئذ لا يحول إما أن يعترفوا به فيتم المطلوب أو أن يتجاوزوا عنه، ولا يمكن لهم أن يتجاوزوا عن الواقع. طبعا أقدم مثال أنا آخر من جهة أخرى، وهو أنه كان هناك شخص في أفغان في زمن السجن البهائي كان ينكر فيه إلى الوجود الضروري، يقول لا يوجد شيء في الخارج، كل ما نحن نؤمن به الحين لا وجود له إلا في الخارج، معنى النار محرقة حين لا يوجد إحراق في الخارج، وإنما هو تطور للإحراق في الخارج. وعجز العلماء حينئذ عجزوا عن إقناعه في البيت، فذهب إليه الشيخ وطلب من أصحاب المجلس أن يهيئوا نارا بالقرب من ذلك المكان المنذر، وجلس الشيخ على جانبه الآخر وكان هذا المنذر بين الشيخ والنار. فحين ابتدأ المنذر ابتدأ كلما أورد حينئذ الشيخ من أدلة ذلك المنذر ليس، بعدما انتهى النزاع بثمنه ولم يسلم قام الشيخ حينئذ وتركه في النار، يعني وقع عليه، فذاك فأذن مما لا شك فيه أنه لا بد أن يقارب النار، قارب النار، فصار حينئذ يتأسف يقول أنها محيطة بالكلى لا يوجد إحراق في الخارج، هذه أشياء موجودة في ذهنك لا تنتبه إليها، لأنه إذا كان حينئذ لا يوجد شيء في الخارج أبدا لا تتصور الإحراق، لا تكون محيطة بالكلى. ولم يقم عنه الشيخ حتى أخذ منه اعترافا أنه سيتوب عن هذه المقالة. في إنكار الضروريات لا ينفع إقامة الدين، لا ينفع إلا مصادمة الواقع، لا بد حينئذ إذا أنكر شخص هناك ضرورة من الضرورات لا ينفع إقامة الدليل عليها، بل لا بد أن تصادمه بالواقع حينئذ حتى يؤمن بها. وهذا ما فعله الشيخ صاحب الحاشية الأخرى حينئذ، وبه يكون حينئذ أنه لا يقول إما أن يقول أنهم يتساوون فعلين أو يقول لا بأن أحد الفعلين أحسن، إن قالوا بالأول فهم أنكروا ضرورة حينئذ، وإن قالوا بالثاني فحينئذ تم المطلوب، هذا وعيد البيت، وبه نكون قد انتهينا من الدليل. الدليل الثاني الذي ذكره المصنف وهو أنه هذا الحديث هو أن الحسن والحكم لو لم يثبتان إلا من طريق الشرع لم يثبتان مطلقا حتى من طريق الشرع. ويبقى حينئذ في هذا الدليل بيان وجه الملازمة. وقبل أن نتكلم عن هذه الملازمة علينا حينئذ أن نلتفت إلى شيئين. الشيء الأول وهو أن حينئذ الأشاعرة قالوا الحسن ما حسنه الشارع والقبح ما قبحه، هذا معنى. ومن ناحية ثانية هو أن الحسن حينئذ معناه، يعني المعنى المتنازع فيه، هو أنه مما ينجح فاعله. إذا كان معنى الحسن هذا المعنى فنقول ما يصدر من الشارع يصدر منه الأوامر والنواهي. فإذا صدر منه الأمر نفس صدور الأمر أهو حينئذ قول بالتحسين، حينئذ إثبات للتحسين، حينئذ قطعا ليس إثبات للتحسين، لأن ما ثبت من الشرع قال أوجب عليكم الصلاة، إيجاب الصلاة غير حينئذ من أن فعل الصلاة مما ينجح فاعله، هناك فرق بينهما. صار يثبت الوجوب على الصلاة، أخرى بعدما يثبت الوجوب على الصلاة يقول من يفعل هذه الصلاة حينئذ هو يمدح عندي. طبعا المدح عند الشرع لا يكون أنه في يوم القيامة يحضره ويقول له شكرا لك على فعله، ولذا يقولون أن مدح الشارع ثوابه ودمه عقابه، ثوابه يعني بخير الجنة ودمه عقابه يعني بخير النار. فمعنى حينئذ من أن هذه الصلاة مما يمدح فعلها يعني يستحق على فعله الجنة. فإذا عرفنا معنى الحكم في هذا النحو فنقول ليس بمجرد صدور الأمر من الشارع يثبت الحسن على الوجه، لأن بمجرد ما صدر الأمر من الشارع كيف ما ثبت ثبت الوجوب، الوجوب غير الفصل، الوجوب هو الإلزام والحسن هو أنه مما يمدح فاعله، وهناك فرق بين مدح الفاعل وبين الوجوب. فإذا كان فرق بينهما فنقول حينئذ من أنه عجب بناء عند الأشاعرة أن الحسن ما حسنه الشارع لا يثبت أن هذا حسن بمجرد الأمر، بل لا بد أن يأمر المولى أولا بالصلاة ثم يلتفت على الأمر ويقول ما يفعل المأمور به يمدح عندي يتاب عندي حتى يصير حسنا. هنا نقول فإذا كان الحسن بهذا المعنى هذا المعنى هو إخبار من الشارع من أنه حينئذ ذل فيمدح فاعل الصلاة عند الشارع. وهذا الإخبار نقول حينئذ لعل المولى جل وعلا والعياذ بالله كاذبا في هذا الإخبار. يعني إن قلت أنه أن هذا الحسن حينئذ لا يمكن الرجوع الوثوق به، لا يمكن الركون عليه. لماذا لا يمكن؟ لأن ذلك ما فضل من الشارع أمر وإخبار، أما الأمر فلا يثبت الحسن، لأن الأمر غاية ما يثبت يثبت الوجود، والذي يثبت الحسن الإخبار بعد الأمر بأنه لو فعلت المأمور به ستمدح عندي. هذا الإخبار نقول ما الدليل على أن المولى حينئذ ذل وقابله في الإخبار؟ إن قلتم العاقل ثم المطلوب وهو أن حينئذ الصدق حسن بحكم العقل، وإن قلتم الشارع فنقول لا بد أن يخبر مرة ثانية الشارع من أن إخبار الأول أنا كنت صادقا. ننقل كلام الإخبار الثاني، ما الدليل على أن الشرع هو صادق في الإخبار الثاني؟ إن قلتم العاقل تم المطلوب، إن قلتم الشرع ننقل كلام الرابع، وهكذا سيتسلسل. وكل شيء يلزم منه التسلسل فحين يلزم منه المحال، وكل ما يلزم منه المحال محال، والمحال لن يقع. فإذا كان لن يقع فالحسن والقبح الشرعيان لن يقعا لو كانا حينئذ لا يثبتان إلا من طريق الشرع. وهذه هي طبعا نعيدها أيضا مرة أخرى، نقول أنه لو كان الحسن والشرع يعني لو كان الحسن والقبح لا يثبتان إلا من طريق الشارع فلا يثبتان أبدا حتى من طريق الشارع. لماذا؟ لأن الحسن المتنازع فيه ليس الأمر، الحسن المتنازع فيه هو المدح الفاعل، والمدح لا يثبت بالأمر، الأمر حينئذ غاية ما يثبت يثبت الوجود. فلا بد بعد ثبوت الأمر أن يخبر الشارع أن فعل المأمور به بأن فاعل المأمور به هو ممدوح عندي. ونقول ما الدليل على أن المولى صادق في إخباره؟ أن قلتم العقل العقل يحكم بقبح الكذب عليه، نقول تم المطلوب. إذا كان هناك قبح محكوم للعقل ثبت الإخبار. وإن قلتم لا أنه الشرع نقول حينئذ لا بد أن يأتي دليل آخر من الشارع يدل على أن إخباره الأول كان صادق فيأتي الخبر. إن أتى الخبر الثاني ننقل الكلام إليه، ما الدليل على أن المولى في إخباره الثاني صادق؟ إن قلتم العقل تم المطلوب، وإن قلتم لا فحينئذ لابد أن يذكر مرة ثالثة على أن الله صادق في إخباره الثاني، وهكذا يلزم من التسلسل. إذا لزم التسلسل التسلسل محال، فلو كان الحسن والقبح الشرعيان يلزم منهما المحال، فكل ما يلزم منه المحال محال. فمن هنا تنبت ملازمة أن الحسن والقبح إن كانا لا يثبتان إلا من طريق الشارع فلا يثبتان أبدا حتى من طريق الشارع. هذا مثل التكذيب. ربط أيضا الأشاعرة طبعا من قسم، أما الأوائل لم يردوا بهذا الرد، من قسم أيضا ردوا ردا واحدا يقولون الحسن هنا ليس حينئذ معناه مما يمدح فاعله، بل الحسن معناه عن كل فعل تعلق به الأمر. وقطعا الصلاة تعلق فيها الأمر بحسن الاجتهاد لأنه شيء متفق عليه بين الأشعريين والعدلي، أن الصلاة صدر حينئذ أمر من الشارع بها، تعلق أمر بها. إذا تعلق فكل شيء يتعلق به الأمر يكون حسنا، فالصلاة تعلق به الأمر. إذا لابد إلى هنا كمان قام المصنف وقال الدليل والجواب كل منهما مصدر، أما جواب الأشعري فليس مصدر وإنما هو خروج عن محل خروج. لماذا؟ لأنه نحن نتنازع في أن الحسن مما يمدح فاعله أو لا. الآن تقول الحسن مما يتعلق به الأمر، هناك فرق بينهما. تارة يتعلق حينئذ ذل الأمر بشيء وذل ولا يثبت حسنه، يثبت حسنه إذا ثبت أن فاعله مما يمدح هذا المعنى حينئذ لا يثبت الأمر. فعندما خرج عن هذا المعنى وقال أن الحسن الذي نتنازع فيه هو الحسن الذي يتعلق به الأمر يكون خروجا عن محل النزاع ولا يكون مصادرة. المصادرة هو أن تأخذ عين النتيجة بالدليل، أن تجعل عين المدعى دليلا على ذلك المدعي، تجعل الشيء دليلا على نفسه. هذه هي المصادرة في البيت، ولا ليست مصادرة من الأشعري وإنما هو خروج عن محل النزاع. هذا من جهة العدلية أين تجد المصادرة؟ لا توجد المصادرة أبدا. العدلي يقول من أنه إذا كان الحسن لا يثبت إلا من الشرع فمعناه أن الحسن ما حسنه الشرع، الحس المتنازع فيه هنا ما يمدح فعلا. إذا كان ما يمدح فيه في ثبوت الأمر حين النفس صدور الأمر من الشرع لا يدلل هذا الأمر ولا يعني هذا الأمر ولا يكون ظاهرا هذا الأمر في أن متعلق الأمر وهو المأمور به مما يمدح فاعله، وإنما الأمر يكون ظاهرا في وجود فقط ولا يدل على الحسن إلا إذا أخبر الشارع بعض الأمر. إذا أخبر فنحن نلزمهم بالإخبار لا بالأمر، نقول نفس الإخبار ما الدليل على أن المولى صادق به؟ إن قلتم العقل تم المطلوب، وإن قلتم الشرع فحينئذ يكون الصدق في هذا الإخبار حسن شرعا، معناه على الشارع يأتي الإخبار الثاني وهو أنه كنت صادقا في الإخبار الأول. من قل كلام الإخبار الثاني والثالث والثالث يلزم من التسلسل فإلى المصادر. المصادر هو أن تجعل الشيء دليل على نفسه، نحن لا نجعل حينئذ الشيء دليل على نفسه. ثم لو غضبنا البصر ومشينا مع المصنف هو أن دليل حينئذ العدلين وجواب الأشعري كل منهما مصادر. قال المصنف الأولى أن نسلك طريقا آخر. ما هو الطريق الآخر؟ قال الطريق الآخر نفس الأوامر، هذه الأوامر التي صدرت من الشريعة، التي صدرت من الشرع وثبتت في الشريعة قطعا هي موجودة بالاتفاق بين العدلين وبين الأشعري. هذا الشيء. الشيء الثاني، يوجد هناك اتفاق بين العدلين والأشعري هو أن هذه الأوامر تجب إطاعتها، أيضا شيء متفق عليه، لأنه حينئذ لا يمكن لنا أن نقول من أن هذه الأوامر لا تجب إطاعتها. إذا قلنا من أن هذه الأوامر لا تجب إطاعتها فنشرك في وجه الله، معناه حينئذ لازم وعدم وجود واجبات في الشريعة، مع أن الأشعري في العدلين معترف بوجود واجبات. لما اعترف بوجود الواجبات معناه حينئذ أن هذا الأمر يدل على الواجبات، وأن هذا الوجوب حينئذ مما يجب إطاعته مما يجب امتثاله. إذا وقع الاتفاق على هذه النقطة أن الوجوب مما يجب امتثاله، نسأل ما معنى وجوب الامتثال؟ معنى وجوب الامتثال هو أنه لو خالف يذم، معناه أيضا أنه لو فعل يمدح. فإذا كان معناه ذلك وهو وجوب امتثال الأوامر، معناه حينئذ أنه لو خالف يذم، لو خالف يذم ولو فعله حينئذ يمدح. نسأل من أن هذا المعنى للوجوب من أين ثبت؟ هل ثبت بحكم العقل أو ثبت بحكم الشرع؟ إن قلتم ثبت بحكم العقل للوجوب فتم المقصود أنه وجد هناك حس حكم العقل، فكيف تقولون أنه على نحو السلب الكلي لا يوجد حس أو ضبط عقلي؟ وإن قلتم ليس من العقل وإنما هو من الشرع، فعلى الشرع أن يصدر منه بيان، أن يقول أن هذا الوجوب الذي ثبت من الأمر يجب إطاعته، يجب امتثاله، بمعنى أنه إن فعلته تكون مندوحا، يجب على الشرع أن يخبر. إذا أخبر الشرع فننقل الكلام إلى هذا الإخبار، نقول حينئذ هذا الإخبار حينئذ هل أنه حينئذ المولى صادق؟ إن قلتم من أنه يقبح عليه الكذب عقلا فتم المقصود، وإن قلتم أن الكذب قبيح عليه شرعا عليه أن يأتي البيان الثالث، وهو يقول من أنه إخبار الأول من أن الواجبات التي كانت مدلولة للأوامر هي حسنة، في هذا الإخبار هناك صدق في البيت، فننقل الكلام إلى هذا الإخبار وحينئذ. وهذا الكلام كما نقوله في الأوامر يأتي في النواهي أيضا، بل يأتي في أصل ثبوت الشرائع، يأتي في أصل ثبوت الشرائع، لأن العدلية لهم أكثر من دليل على أصل ثبوت الشرائع. فلعل المصنف ناظر إلى هذا الإذن، فإذا كان كذلك فلعله إما أن يكون قد نظر إلى هذا المعنى الذي استدل به العدلية على الأشعري، وهو أن الحس والطبع لو لم يكونا عقليين للزم إبحار الأنبياء، يعني لزم أن يكون لازم ذلك الذي يصدق في القوم. وجه الملازمة هو أنه عندما يأتي النبي ويقول لقومه إذن إنني أنا مرسل من قبل رب العالمين، لو كان حينئذ ذلك الحسن والصبح ليسا بعقليين فإن الممكن لهم هم أن يردوا عليك، ما الدليل على صدقك أنك لديك النبي؟ طبعا المتعارض أن العوام عندما يسألون النبي ما الدليل على صدقك يأتهم بالمعجزة، لما أتى حينئذ لهم بالمعجزة فنقول حينئذ الإجراء حين دفع المعجزة على يد الكاذب قبيح على المولى عقلا، لما كان قبيح على المولى عقلا فنقطع بحكم العقل أن هذا النبي صادق من قبل الله، لما كان صادق نؤمن بنبوته وحينئذ تثبت الشرائع. أما إذا قلنا من أن إجراء حينئذ المعجزة على يد الكاذب ليس بقبيح على المولى عقلا وإنما هو شرعا. فإن الآن لم يثبت القول، لا يثبت إلا إذا حضر أمر من الشارع وصل إليه، والمقصود أنه لا طريق إليه. لما كان المقصود لا طريق إليه إلى الآن لم تثبت هو دفع شرط. فإذا كان ذلك كذلك فإذن من الممكن من أن يحتج بهذا، يقولون لا نؤمن بك حتى يثبت بأنك معه، ولا نؤمن بصدقك حتى تجري المعجزة عليه على يديك، ولا نؤمن من أن هذه المعجزة تدل على صدقك إلا إذا أخبر الشارع من أن إجراء المعجزة على يديك لكونك صادق، وإذا أخبر لا نؤمن بإخباره إلا إذا أخبر مرة ثانية بأنه صادق بإخباره، ولا نؤمن بإخباره الثاني إلا إذا أخبر ثالثا لأنه صادق في إخباره الثاني ويلزم التسلسل، وإذا لزم التسلسل لزم المحال، وإذا لزم المحال فحينئذ يكون لا يعقل لنا، يعني لا يمكن لنا حينئذ أن نصدق من هو في الأنبياء، وعليه فيلزم منه إفحام جميع الأنبياء في دعواهم من أنهم صادقين من هو في الأنبياء. لعل مراد المصنف لما قال وبه يثبت أصل حينئذ، وبه يثبت أصل ثبوت الشرائع، لعله يريد أو لا لعله يريد معنى آخر منه، وهذا الزم عند العشية في المؤخر، وهو أنه لو كان الحس والصح مما يثبتان من طريق الشرع فنقول أن العوام غالبا لا يلتفت إلى أن الوجوب حينئذ هو معنى الزم لا بد أن يدركه العقل، والعقل بنفسه يحكم من أن المولى أعلم كله من العبادة، فإذا هو يأتي مرة أخرى بالإخبار أنه صادق في الإخبار الأول ولم يأتي، لما لم يأتي فيبقى احتمال الكذب موجود، إذا بقي احتمال الكذب موجود والعياذ بالله فحينئذ لا تتحرك العامة نحو أو لا لعل المصنف مراده لجميع الثالث تمسك به العدل، يقولون إذا كان الحسن والقبح حينئذ ليس بعقليين، والحسن ما حسنه الشارع فكل ما يفعله الشارع حينئذ يكون حسنا وإن كان على خلاف العقل، إذا كان كذلك فمن الممكن فعلا أن يأخذ جميع طريق المؤمنين والأنبياء والأوصياء يصلهم النار، ويأخذ إبليس وجماعته يدخلهم الجنة، إن قلت قبيحا قبيحا على من؟ القبح تابع للشارع والشارع فعل ذلك، الحسن ما حسنه والقبيح ما قبحه هو فعل ذلك، لوجب أن يكون حسنا، إذا وجب أن يكون حسنا يرفض حينئذ على الإنسان الأمل في أن بعمله سيرتقي حينئذ الدرجة الأخرى، لعله يفعل كل هذا الفعل بتمامه وغدا يحشره في الدرس الأسفل من النار، وإبليس يفعل كل هذا المعاصي وغدا يدخل في على عينيه، لأن الحسن ما حسنه الشارع والقبح ما قبحه، الذي يثبت أنه هذا الإنسان سيجازى بعمله والعقل هو أنه يستحيل على المولى أن يعاقب حينئذ المحسن وأن يجازيه، يستحيل عقلا، لما استحل فحينئذ أنت تهيئ موضوعا للإحسان وهو أن تكون فاعل الإحسان حتى تستحق الإحسان، فإذا كان كذلك فحينئذ لو كان الحسن والقبح لا يثبتان إلا من طريق الشرع لا تتحرك العامة، لا يتحرك أحد نحو الإحسان، فإذا كان لا يتحرك فثبوت الشرائع كالعادة هنا حينئذ لعل حينئذ المراد المصنف من أنه زم أن الحسن والقبح إن لم يكونا عقليين فلا يثبت أصل الشرائع، إذن أصل الشرائع مراد المصنف، ثم ترقب المصنف قال ليس فقط أصل ثبوت الشرائع مما يتوقف حينئذ على الحسن والقبح، نفس وجود الزم نفس وجوب المعرفة مما يتوقف على الحسن والقبح العقليين، وجوب المعرفة وهو وجوب البحث على كل مكلف أن يبحث عن وجود الصانع والإيمان به، هذا الوجوب وجوب البحث عن الإيمان بالصانع وبالخالق، طارة يكون هذا الوجوب حينئذ وجوبا عقليا وأخرى يكون وجوبا شرعيا، طبعا الوجوب هنا بمعنى أنه يمدح فاعله ويذم تاركه، فإذا هو بالمعنى المتنازع فيه بيننا وبين الأشاعرة، فإن قلنا من أنه عقلي ثم المطلوب عقلك حينئذ يدعوك جلد البحث عن إثبات الصانع وعن الإيمان وإن قلنا من أنه هذا الوجوب لا يثبت أنه مما يمدح فاعله إلا من طريق الشارع لوجب حينئذ أن لا يتحرك أحد نحو البحث إلا إذا خطر أمر من الشارع، وما الدليل على أن هذا حينئذ الشارع ما الدليل على وجوده؟ ما الدليل على أنه صادق في إخباره؟ كلها أدلة لا تثبت بنفس الإخبار، بل بحاجة إلى إخبارات متسلسلة، وكل ما هو بحاجة إلى المحال هو محال، فإذا يستحيل أن يصدر أمر. إذا استحال فهذا التحرك نحو الإيمان بإثبات القرآن لا يكون واجبا، إن لم يكن واجبا فيصح لكل إنسان أن يجلس في بلده من دون أن ينظر بأي شيء ويكون معذورا غدا عند رب العالمين، مع أنه لم يقل به أحد في مقام الفتية، لم يقل به أحد في مقام ترتب الأثار. في مقام ترتب الأثار يقولون أنه يجب على كل إنسان أن يسعى أن يبحث عن غير عن إثبات الصانع وعن الإيمان به. فلو كان الحس والقبر حينئذ شرعيين لا يثبت أصل وجوب المعرفة أبدا، لا يثبت وجوب المعرفة إلا إذا كان الحس والقبر عقلي، وهو أن معرفة المنعم، لأن وجوب شكل المنعم وجوبه عقلي، نقول حينئذ معرفة وجل معرفة المنعم واجبة عقلا. معنى الوجوب العقلي هو أن فاعله يمدح عقلا وتاركه يذم عقلا. أثبتنا القضية بالعقل وجميع العقلاء يحكمون بذلك، فوجب على كل إنسان أن يتحرك. أما إذا أثبتناه من طريق الشرع فإذا لا يجب على أي إنسان أن يتحرك إلا إذا ثبت من أن هذا شارع وأن هذا خطابه، وثبت من أنه صادق في خطابه. وكل هذه الأمور الثلاثة يلزم منها التسلسل، ولما لازم منها التسلسل فإذا يلزم منه المحال، وكل ما يلزم منه المحال محال. وبحيث لا بد أن يثبت أن هناك حسن وقبط عقلي. طبعا هنا لا نقول من أن كل شيء مما يحكم به العقل، وإنما قلنا نحن حينئذ في المقام الثاني ومقام الحاكم النزاع بين السلب الكلي والإيجاب الجزئي. نقول هناك أشياء يدركها العقل ويحكم بحسنها وقبطها، ولولاها حينئذ لم يثبت أي شيء لا من الشرائع ولا من النبوات ولا حينئذ جل من ثبوت يوم القيامة أو ثواب أو عقاب الأزل. وبه يكون قد تم البحث. يقول هو يقول وقد استدلت العدلية على مذهبه بما خلاصة إنه من المعلوم ضرورة، يعني هناك ضرورة قاضية بحسن الإحسان وقبح الظلم عند كل عقل من غير اعتبار الشرع. لماذا؟ لأن كل عقل حتى لو كان منكر الشرع، لذا قال فإن ذلك يدركه حتى منكر الشرع. وأيضا عند كل عاقل على اختلاف مللهم وعاداتهم وأعراضهم، فنستكشف أن الحسن والجمال والقبح ليس بعرفيين ليس ناشئين من العقل، لأن يقصد أنه ما ناشئين من العقل. يقول وأجيب عنه بأن الحسن والقبح في ذلك أن كل عاقل يؤمن بحسن الإحسان وقبح حينئذ الظلم، بمعنى الملائمة، بمعنى أن الإنسان الإحسان ملائم أو الظلم مناحر، أو بمعنى صفة الكمال والنقص، بمعنى أن الإحسان عدم كمال والظلم نقص هو مسلم لا نزاع فيه. وأما بالمعنى المتنازع وهو أن الإحسان فاعله يمدح والظلم فاعله يذم، فإن لا نسلم جزم العقلاء به. هكذا هم ردوا، أرادوا أن يلزمهم بالضرورة. كيف؟ قالوا نحن نقول أن من يدعي ضرورة حكم العقلاء بحسن الإحسان وبقبح الظلم يدعي ضرورة مدحهم لفاعل الإحسان. واحد فسر الإحسان بالإحسان، لأن الحسن المتنازع فيه هو ما يمدح فاعله. فنقول لما نحن ادعينا الضرورة على أن جميع العقلاء يحكمون بحسن الإحسان، معناه أن جميع العقلاء يحكمون بأن فاعل الإحسان ممدوح. وعين معنى الحسن المتنازع فيه، لأن معنى الحسن في المعنى الثالث المتنازع فيه هو الحسن ما يمدح فاعله. لذا قال هو يدعي ضرورة مدحهم لفاعل الإحسان وذمهم لفاعل الظلم. هذه الضرورة وهي أن كل عاقل يمدح فاعل الإحسان، لا شك في أن هذا المدح والذم من العقلاء ضرورية. لماذا؟ قال للتواتر. الكلام في هذا التواتر لا يقال. لو سلمنا بالتواتر في البلد لا يمكن لنا أن نسلم بالتواتر من زمن آدم إلى يوم القيامة. كل شخص من البشر حين تواصل إلينا حكمه زن تواصل إلينا حكمه من أن العدل حسن زن ومن أن الظلم حسن القبيح. لا يوجد كل إنسان حكم وصدر هذا الحكم ووصل إلينا عن طريق التواتر. قال هو لتواتره عن جميع الناس ومنكره. والذي يدفع العقلاء لهذا، يعني الذي يدفع العقلاء للحكم من أن العدل حسن بأنه مما يمدح فاعله، هو إدراكهم بالعقل النظري أن العدل كمال. وهذه قضية تم البحث فيها. لذا قالوا الذي يدفع العقل يعني هذا كما قدمنا شعورهم بأن العدل من العادل وملائمته حيث لمصلحة النوع الإنساني وبقائه وشعورهم بنقص الظلم ومناصرته لمصلحة النوع الإنساني الدليل عجل أمر واستدل العدلية أيضا بأن الحسن والصدق لو كانا لا يثبتان إلا من طريق الشرع فهما لا يثبتان أصلا حتى من طريق الشرع. تبقى وجه الملازمة. قال وقد صور بعضهم هذه الملازمة على النحو ذلك: إن الشارع إذا أمر بشيء نفس الأمر لا يثبت الحسن، لأن الحسن معناه مما ينجح فاعله والأمر يثبت الوجود، فلا بد حتى يثبت الحسن من الإخبار. إذا قال فلا يكون بنفس الأمر لا يثبت الحسن، غاية ما ثبت بالأمر الوجود لا يكون حسنا إلا إذا أخبر بمدح، إلا إذا مدح مع ذلك الفاعل، يعني إلا إذا مدح الفاعل مع ذلك الأمر، يعني إلا إذا أخبر بأن فاعل المأمور به ممدوح مع ذلك الأمر، إلا إذا مدح الفاعل مع ذلك. وإذا نهى عن شيء فلا يكون بمجرد النهي قبيح، لأن القبح هنا مما يذم الفعل فاعله، والنهي هنا يثبت الحرمة، الحرمة غير الحين من الذم، لذا قال إلا إذا ذم الفاعل. المصنف أتى بعبارة أجنبية، هذه العبارة هذه: ومن أين نعرف أنه يجب أن يمدح الشارع فاعل المأمور به ويذم فاعل المنهي عنه إلا إذا كان واجب العقل؟ هذه العبارة إلى آخر السطر كلها أجنبية، لأن الملازمة هكذا. الملازمة يقولون إذا سبق الأمر فلا يعرف الحسن إلا مع الإخبار، إذا كان لا يعرف إلا مع الإخبار ننفق المقول، ثم لو ثبت أن الشارع أخبر بمدح فاعل المأمور به وذم فاعل المنهي عنه، إن قلت أن الشارع غدا يوم القيامة يأتي بالفعل كله أحسن، تقولون لا، ليس المدح هو قوله أحسن، مدحه ثوابه وذمه عقابه. لذا قال والمفروض أن مدح الشارع ثوابه وذمه عقابه. هنا وجه الملازمة. فمن أين نعرف أنه صادق في إخباره بالمدح والذم؟ إن قلتم أن القبيح حينئذ ذم، أن الكذب قبيح عليه عقلا ثم المفروض. إن قلتم لا، لابد أن يخبر مرة ثانية أنه صادق في إخباره وبه يذم. لذا قال إلا إذا ثبت أن الكذب قبيح عقلا يستحيل عليه، فيهزم فيتوقف ثبوت الحس والقبح شرعا على ثبوتهما عقلا، فلو لم يكن لهما ثبوت عقلا فلا ثبوت لهما شرعا. وهنا نرجع هذه نرجع العبارة، نقول أنه حينئذ فمن أين نعرف أنه صادق في مدحه وذمه؟ إلا إذا ثبت أن الكذب قبيح عقلا يستحيل عليه. لماذا؟ نقول ومن أين نعرف أنه يجب أن يمدح الشارع فاعل المأمور به ويذم فاعل المنهي عنه إلا إذا كان ذلك واجبا عقلا. هذه عبارة ليس لها مدخلية في الملازمة أبدا، هذه تأتي بعد الملازمة، بعدما نقول أن نفس الأمر لا يثبت الحسن، يثبت الوجود، والذي يثبت الحسن الإخبار، بعدما ثبت الإخبار نقول ما الدليل على أن الملاحظة في الإخبار؟ إن قلتم العاقل تم المقصود، إن قلتم الشرع نقول الكلام إلى الشرع، من أين نعلم؟ لأن الشرع هو صادق في إخباره وهكذا حقيقة الفلسفة البديهية. فهذه أجنبية، هذه العبارة قطعا هي أجنبية لا مدخلية لها في تصوير الناس. وقد أجاب بعض لاحظوا السؤال، طبعا كما تلاحظون أن هذا ليست مصادرة، لأننا جعلنا نفس المدعى دليلا على المدعى وإنما هو شيء آخر. أما جواب الأشاعرة عن هذا التصوير قالوا بأنه يكفي في كون الشيء حسنا أن يتعلق به الأمر، نفس تعلق الأمر بالشيء يجعله حسنا، ولا الخروج عن محل النزاع لأنها مصادرة، لأن الحسن المتنازع فيه ليس الحسن الذي يتعلق به الأمر، وإنما الحس المتنازع فيه هو الحس الذي يمدح فاعله، هناك فرق بينهما. من الممكن أن شيئا يتعلق به الأمر غاية ما يثبت التعلق وجوبه، وهذا ليس بحسن، الحسن هو أن يأتي بعد الوجوب. يقول لو فعل إنسان هذا الوجوب فإنه يمدح، هناك فرق بينهما. ففسروا الحسن في مقام الرد على دليلنا، فسروا الحسن بأن الحسن ما تعلق به الأمر، لذا قال من أن الحسن أن يتعلق به الأمر، وفي كونه قبيحا أن يتعلق به النهي. وهنا الأمر والنهي قد تعلقا بالأشياء مجانا، لأن حتى العجلة يؤمنون أن هناك أوامر تعلقت بالصلاة، تعلقت بالزكاة، تعلقت بالعدل، تعلقت بالقول. لذا قال والأمر والنهي حسب الفرض ثابتان مجانا، بل ثابتان بالاعتراف، لأنه حتى العدل يعترف، ولا حاجة إلى فرض ثبوت مدح وذم. واحد خرج عن الصلاة، لأن الحسن المتنازع فيه هو في ثبوت مدح وثبوت ذم، هنا خرج. ماذا قال المصنف؟ قال وهذا الكلام في الحقيقة يرجع إلى أصل النزاع في معنى الفصل والصبح، فيكون الدليل وجوابه صرف دعوة ومصادر على المصنف. لماذا يقول؟ لأن المستدل العدلي يرجع قوله إلى أنه يجب المدح والذم عقل، لكن نحن كما رأينا أنه لا يرجع قوله وإنما يرجع قوله لأنه ألزمهم بالتسلسل، يقول الأمر يثبت هنا الوجوب ولا يثبت الحكم إلا مع الإخبار، ما الدليل على الصدق؟ إن كان الشرعي هو إخبار الثاني والثالث والرابع وكذا حتى يلزم التسلسل، فأين وعي المدعى نحن جعلناه مصادرة؟ نعم كلام الأشعري أيضا ليس مصادرة، كلام الأشعري خروج عن محل النزاع لأنه مصادرة. يقول ولأن المستدل يرجع قوله إلى أنه يجب المدح والذم عقلا لأنهما واجبان في اتصاف الشيء بالخصوة، والمجيب الأشعري يرجع قوله إلى أنهما لا يجبان عقلا لأنهما غير واجبين في الحسن. لا، كلام المجيب لا يرجع قوله ذلك، كلام المجيب خرج عن معنى الحسن إلى معنى آخر، يقول معنى الحسن ما تعلق به الأمر، والأمر هنا ثابت إذن هو حسن. فهنا إذا أردنا أن نرد على الأشعري لا نقول له مصادر، وإنما نقول له لأن هذا خروج عن محل النزاع. ثم لو سلمنا بذلك قال والأحسن تصوير الدليل على وجه آخر طبعا إنه من المسلم عند الطرفين وجوب طاعة الأوامر والنواهي، يعني ثبوت الأوامر ووجوب طاعته، هذا شيء مسلم عند الطرفين، وكذلك وجوب المعنى. هذا الوجوب ما معناه؟ طبعا هو قوى مقدمة، الوجوب معناه هو أنك إن أتيت به تمدح وإن تركته تعاقب، هذا معنى الوجوب. فإذا كان الوجوب أن تاركه يذم وفاعله يمدح، فمن أين ثبت هذا الوجوب؟ إن قلتم شرعي فلازم أن يذم الأمر الثاني، والأمر الثاني لا يكون الوجوب الذي ثبت الأمر الثالث والرابع الذي ثبت التسلسل، وإن قلتم عقلي فتم المخلوق. لذا قال وهذا الوجوب عند الأشاعرة وجوب شرعي، بمعنى أن فاعله يمدح من الشارع لا من العقل، هذا معناه حسب دعوان. فنقول لهم من أين يثبت هذا الوجوب؟ لابد أن يثبت على أساس مبناهم بأمر من الشارع، فننقل الكلام إلى هذا الأمر، فنقول لهم من أين تجد طاعة هذا الأمر الثاني؟ فإن كان هذا الوجوب عقليا فهو المخلوق، وإن كان شرعيا أيضا فلا بد له من أمر ولا بد له من طاعة، فننقل الكلام إليه، وهكذا نمضي إلى غير نهاية ولا نقف حتى ننتهي إلى طاعة وجوبها عقلي، جاء إلى طاعة وجوبها عقلي لا تتوقف على أمر الشارع، وإلا يلزم التسلسل والتسلسل محال، بل ثبوت الشرائع من أصلها يتوقف على التحكيم والتقييد، ولو كان ثبوتها من طريق شرعي لاستحال ثبوتها، لأننا ننقل الكلام إلى هذا الطريق الشرعي فيتسلسل إلى غير النهاية. هذا الكلام من الممكن تفسيره على نحو إفحام الأنبياء، من الممكن تفسيره على أنه إن لم يثبت أن المولى صادق بوعده ووعيده عقلا فحينئذ وكان صادق شرعا لزم حينئذ مسخ الشرائع بتمامها، لأنها تكون وجودها كالعجب. لا ممكن أيضا تسيرها، والنتيجة أن ثبوت الفتح والقوة شرعا يتوقف على ثبوت ما عقل هذا وكذا.